أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
شرع المصنف في باب فقال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كأقضى القضاة وحاكم الحكام أو سيد الناس ونحو ذلك. أي ما حكم التسمي بذلك، بقاضي القضاة ونحوه، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. هذا في الصحيحين. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع وأذل. وفي الصحيح أي في الصحيحين. إن أخنع ذكر المصنف أن معناه أوضع، وهذا التفسير رواه مسلم عن الإمام أحمد عن أبي عمرو الشيباني قال عياض: معناه أنه أشد الأسماء صغارا، وبنحو ذلك فسره أبو عبيد كما في غريب الحديث. والخانع الذليل، وخنع الرجل ذلا. قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. وقد فسر الخليل أخنع بأفجر فقال: الخنع الفجور. وفي رواية: أخنى الأسماء أي من الخنا، بفتح المعجمة وتخفيف النون مقصور، وهو الفحش في القول. وفي رواية: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. رواه الطبراني وأحمد والحاكم بإسناد صحيح. رجل يسمى بصيغة المجهول من التسمية، يسمى أن يدعى بذلك ويرضى به، لأنه قد يقول قائل: وما ذنبه؟ هو يدعى بذلك من غير أن يأمر به، هو يرضى به. وفي بعض الروايات: تسمى بفتح الفوقية وتشديد الميم، ماض معلوم من التسمي، أي سمى نفسه ملك الأملاك، وهو بكسر اللام من ملك، والأملاك جمع ملك. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله: لا مالك إلا الله. فالذي تسمى بهذا الاسم قد كذب وفجر وارتقى إلى ما ليس له بأه، بل هو حق خالص لرب العالمين، فإنه المالك في الحقيقة. فلهذا كان أذل الناس عند الله يوم القيامة. والفرق بين الملك والمالك أن المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره، ذكره ابن القيم رحمه الله. فالذي تسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك قد بلغ الغاية في الكبر والكذب. ولقد كان بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم، أي بأنه ملك الأملاك وملك الملوك، فأذله الله رب العالمين. قال سفيان هو ابن عيينة رحمه الله: مثل شاه شاه، وهو بسكون النون والهاء في آخره، وقد تنون مثل شاه شاه، وليست هاء تأنيث، فلا يقال بالمثنات أصلا، وإنما مثله سفيان بشاه شاه لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصر. فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم، كما ذكر الحافظ رحمه الله. الحديث صريح في تحريم التسمي بملك الأملاك ونحوه كملك الملوك وسلطان السلاطين. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الملك لله وحده لا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع وأوضع اسم عنده تعالى وأغضبه له، اسم شاه شاه أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطال الباطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاة، وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق، وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب: سيد الناس وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال: أنا سيد ولد آدم، وهو في الصحيحين. فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره هو سيد الناس، كما لا يجوز له أن يقول أنا سيد ولد آدم عليه السلام صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وإن كان قد اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة، وقد سلم أهل المغرب من هذا، فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة. وقد زعم بعض المتأخرين هو ابن المنير أن التسمي بقاضي القضاة ونحوها جائز، واستدل له بحديث أقضاكم علي، وقد رواه البخاري في الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال وأقضانا علي، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب، وهذا ثابت، فأخذ به من قال يجوز أن يتسمى بقاضي القضاة. قال فيستفاد من أقضاكم علي أنه لا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة وأعلمهم في زمانه أقضى القضاة، أو يريد إقليمه أو بلده، وتعقبه العلم العراقي فصوب المنع ورد ما احتج به بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به أقضانا علي، ومن يلتحق به فليس مساويا لإطلاق التفضيل بالألف واللام قاضي القضاة. قال ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب، ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك فلذ في سمعه فاحتال في الجواز، فإن الحق أحق أن يتبع. قال الشيخ الشارح وقد تبين بهذا مطابقة الحديث للترجمة، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وهذه الرواية رواها مسلم في صحيحه. قال ابن أبي جمرة وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء، لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها، وسواء كان محقا في ذلك أم كان مبطلا، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقا ومن قصده وكان فيه كاذبا، يعني أن الثاني أشد إثما من الأول، أي ممن قصد ذلك وكان فيه صادقا، فكيف بمن قصده وكان فيه كاذبا؟ لا شك أنه يكون أعظم وأشد إثما من الأول. كثير من الناس قد يقول لك أنت سيد الناس وفلان سيد الناس إلى غير ذلك من تلك الإطلاقات، هذا لا يجوز، فسيد الناس هو رسول الله، وهذا حق له خالص صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبين أنه ينبغي علينا أن نحترم أسماء الله وأن نحترم مقدرات ومقررات الشريعة، ولا نتجاوز لا باللفظ ولا بغير، بهذا نكون مسلمين كما يريد الله رب العالمين، فإن كنا كذلك نصرنا الله رب العالمين على أعدائنا، وإن لم نكن كذلك فحتى نكون، والله المستعان عليه التكلان. أتبع هذا الباب بباب بعده، قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترامها وهو تعظيمها، أي تعظيم أسماء الله، وذلك من تحقيق التوحيد، ويستفاد منه المنع من التسمي بهذا ابتداء من باب أولى، لكن في الأسماء المختصة بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين أو فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير وفي الأدب المفرد والنسائي والطبراني وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى رواه أبو داود كما قال المصنف، والنسائي ولفظ أبي داود من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده عن أبيه هانئ وهو أبو شريح، أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء الحديث. قال ابن مفلح: وإسناده جيد، ورواه الحاكم وزاد، فدعا له ولولده، وسند حديث الحكم حسن. قوله عن أبي شريح هو بضم المعجمة يعني الشين وفتح الراء وآخره مهملة ويلحاء مصغر. واسم أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي كما قال الحافظ، وقيل الحارثي الضبابي، قاله المزي، وقيل المدحجي، وقيل غير ذلك، صحابي نزل الكوفة. ولا عبرة بقول من قال إنه الخزاعي، ولا من ظن أنه النخعي. والد شريح القاضي، فإن ذلك خطأ فاحش. أنه كان يكنى أبا الحكم ويكنى أيضا. قال بعضهم: الكنية ما تكون بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي وأبي الخير وأبي الحكم، وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة وأبي شريح، وإلى ما يلابسه كأبي هريرة، فإنه صلى الله عليه وسلم رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة، وقد تكون للعالمية الصرفة كأبي بكر. قوله: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أما الحكم فهو من أسماء الله تبارك وتعالى كما في الحديث: إن الله هو الحكم. وقد ورد عده في الأسماء الحسنى مقرونا بالعدل، الحكم العدل. فسبحان الله ما أحسن اقتران هذين الاسمين، الحكم العدل. قال في شرح السنة: الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغيره تعالى، كما قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. ومسألة الاقتران التي ذكرها الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يريد بها حديث الترمذي وهو ضعيف في عد الأسماء الحسنى سردا: الحكم العدل اللطيف الخبير، الحكم العدل. فهذا الاقتران الذي أشار إليه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: عرف الخبر في الجملة الأولى: إن الله هو الحكم، الحكم، فعرفه أي عرف الخبر في هذه الجملة إن الله هو الحكم، وأتى بضمير الفصل هو، فدل على الحصر. إن الله هو الحكم لا حكم سواه، وأن هذا الوصف مختص به لا يتجاوزه إلى غيره، هو الحكم. وأما قوله وإليه الحكم أي إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، وقال: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وفيه الدليل على المنع من التسمي بأسماء الله المختصة به، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. وقوله: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، أي جاءوا إلي فحكمت بينهم، أي أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها. وفيه جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، وأنه يلزم حكمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، للتعجب، أي الحكم بين الناس حسن، ولكن هذه الكنية غير حسنة، كما قال الخلخالي. وقال غيره: أي الذي ذكرته من الحكم بالعدل. وقيل: ما أحسن هذا، أي ما ذكرت من وجه الكنية، لأنهم إنما كنوه بهذا لأجل أنه يقضي بينهم بالعدل، فهذا حسن. قال بعضهم وهو الأولى: ما أحسن هذا، ولكن التكني بذلك غير حسن. قال الشيخ الشارح: فعلى هذا يكون حكمه لقومه بعد إسلامه، يكون حكمه لقومه بعد إسلام، إذ يبعد أن يكون قاضيا لهم قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وإلا فبما يقضي بينهم، لأن هذه القضية كانت بعد إسلامه بقليل، لأنه كان مع وفد قومه حين أسلموا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن أمر حكام الجاهلية، يعني أنه كان يقضي بين قومه فيما اختلفوا فيه بحكم الجاهلية ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، وإنما يمدح الحكم بما أنزل الله، لا يمدح الحكم بسواه صلى الله وسلم وبارك عليه. لما سأله: ما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. هذا صريح في أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي مطلق الجمع، تقتضي مطلق الجمع. فلذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكبر، لأنها لو كانت دالة على الترتيب لم يحتج إلى سؤال عن أكبرهم، لأنه قال له ما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله. لو كانت الواو تفيد الترتيب لدل كلامه على أن شريحا أكبرهم، ويليه مسلم، ويليه عبد الله، وما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله عن أكبرهم، ولكن سأل عن أكبرهم لأن الواو تقتضي مطلقة الجمع ولا تقتضي الترتيب. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، رعاية للأكبر سنا في التكريم والإجلال، فإن الكبير أولى بذلك. قال في شرح السنة فيه أن يكنى الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته، وكذلك المرأة تكنى بأكبر بنيها، فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. وفيه تقديم الأكبر، وفيه أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك، ومنه أن يقول المملوك لسيده ربي وغيره، نبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الباب بعده، وهو من أمس ما يكون رحما به، فقال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد. ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، هذا إجماع، أجمع العلماء على كفر من هزل واستهزأ بشيء فيه ذكر الله والقرآن والرسول أو فيه شيء من ذلك. فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر، ولو هازلا كان لم يقصد حقيقة الاستهزاء، وهذا إجماع. فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء، إجماع. هذا دين متين ومحاط بسياج متين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فما أكثر من يخرق السياج ويخرج ويخرج وهو لا يدري، مساكين، لأن علماء السوء أضلوهم وحرفوهم عن الصراط المستقيم، وشغلوهم بأمور لا تبلغ أن تكون شيئا بجوار هذه الأمور العظيمة. لأن الرجل كما سيأتي قد يكون هازلا لا يقصد حقيقة الاستهزاء ويكفر بذلك، نسأل الله العافية والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم، أي سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لم يعبأ باعتذارهم، إما لأنهم كانوا كاذبين فيه، وإما لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا يكون صاحبه معذورا، وعلى التقديرين فهذا عذر باطل، فإنهم أخطأوا موقع الاستهزاء. وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب؟ لا يجتمعان أبدا، إلا إذا اجتمعت النار والماء في محل، بل ذلك عين الكفر. فلهذا كان الجواب مع ما قبله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن يقول لهم كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم قد كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء، صاروا كافرين بعد إيمانهم. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، إلى أن قال رحمه الله، قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا. ولهذا قيل: لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، ولم يقبل اعتذارهم. لما وقعوا في هذا الكفر بألسنتهم واعتذروا لم يقبل اعتذارهم. فبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه، لم يعتقدوا جواز الاستهزاء، لأنهم لو اعتقدوا جواز الاستهزاء ما كفروا بالاستهزاء، وإنما يكفرون بمجرد اعتقاد الاستهزاء، ولكن لما استهزأوا كفروا بعد إيمانهم، كما قال شيخ الإسلام. دين متين جدا، ما أكثر من يخرق السياج ويخرج، والناس يقفون متفرجين عليه. فكثير من جماهير المسلمين يستهزئون بالنبي الأمين، ويستهزئون بالقرآن، ويستهزئون بالشرائع، بل بعضهم قد يسب الله تبارك وتعالى، فإذا رجع يقول إنه كان غاضب، فهل لا سب أباه وأمه؟ يعني إذا غضب لا يجد إلا الله تبارك وتعالى سبحانه ليسب، فهل لا سب أباه وأمه؟ لماذا لم يسب أباه؟ ولماذا لم يسب أمه؟ لماذا يسب الله والنبي وكتابه وآياته؟ اللهم اهدنا والمسلمين أجمعين للحق يا رب العالمين، وثبتنا عليه واقبضنا عليه غير خزايا ولا محزونين. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، قال ابن كثير: أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة. كثير من الناس يغضب أو يجد الحرج في صدره أو يظن نفسه مظلوما، وحينئذ يقع في سب الدهر والزمان، وأنحى باللائمة على الفاعل، والدهر لا يصنع شيئا وإنما هو مفعول فيه، فهو ظرف لفعل رب العالمين. فإما أن يعتقد أن الدهر مشارك لله في الفعل، وهذا شرك، وإما أن يسب الفاعل، والفاعل في الحقيقة هو الله لا الدهر. كثير من الناس يغضب ويسب الأيام والليالي والشهور والأعوام والدهر، وكثير من الناس يغضب ويكفر بالله تبارك وتعالى بسب الله عز وجل، أو بسب الدين أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قالوا إن طائفة مخشي بن حمير عفى الله عنه، وتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مقتله، فقتل يوم اليمامة ولم يعلم مقتله ولا من قتله، ولا يدرى له عين ولا أثر. وقيل إن الطائفة زيد بن وديعة، والأول أشهر وهو مخشي بن حمير، ويحتمل أن الله عفى عنهما جميعا. في الآيات دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك، بل يكفر، وعلى أن الساب كافر بطريق الأولى، كما نبه عليه شيخ الإسلام في الصارم المسلول. قال الإمام المصنف رحمه الله: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذب، ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الرك، نقطع به عناء الطريق، وفي رواية: نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: النسعة سير مضفور يجعل زماما للبعير يتعلق به، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيد عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأثر ذكره المصنف مجموعا من روايات ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، قد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام كما في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بنحو مما ذكره المصنف وإسناده صحيح، وأما أثر محمد بن كعب فقد رواه ابن جرير بسند ضعيف، وأما أثر زيد بن أسلم فقد رواه ابن جرير بسند صحيح، وأما أثر قتادة فقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وسنده صحيح إلى قتادة. وهذه الآثار معروفة لكن بغير هذا اللفظ. عن ابن عمر، هو ابن عمر الفاروق عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، ومحمد بن كعب هو محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القرضي المدني. قال البخاري: إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريظة فلم يعرض على السير، وهو ثقة عالم مات سنة 20 و100. وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب ووالد عبد الرحمن وإخوته، يكنى أبا عبد الله، ثقة مشهور مات سنة 36 و100. وقتاده هو ابن دعامة السدوسي وقد تقدم. دخل حديث بعضهم في بعض، أي إن الحديث مجموع من رواياتهم فلذلك دخل بعضه في بعض. قوله أنه قال رجل في غزوة تبوك، قال الشيخ الشارح: لم أقف على تسمية القائل، لذلك أبهم اسمه في جميع الروايات التي وقفت عليه، ولكن قد ورد تسمية جماعة ممن نزلت فيهم الآيات مع اختلاف الروايات فيما قالوه من الكلام. ففي بعض الروايات أنهم قالوا ما ذكره المصنف، وعن مجاهد في الآية قال: رجل من المنافقين يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وما يدري محمدا ما الغيب. رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. وعن قتادة قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته إلى تبوك، وبين يديه أناس من المنافقين، فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احبسوا علي هؤلاء الركب. فأتاهم فقال: قلتم كذا قلتم كذا؟ قالوا: يا نبي الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله فيهم ما تسمعون. رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم. وفي رواية جابر بن عبد الله عند ابن مردوية: كان في من تخلف من المنافقين بالمدينة وداعة بن ثابت أحد بني عمرو بن عوف، فقيل له: ما خلفك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الخوض واللعب. فأنزل الله فيه وفي أصحابه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إلى آخر الآيتين. وسمى ابن عباس في رواية عند ابن مردوية منهم وديعة بن ثابت ومخشي بن حمير، وأنهم قالوا: أتحسبون أن قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأننا بكم غدا تقرنون في الحبال، القصة بكمالها. فيحتمل أنهم قالوا ذلك كله، فإن المنافقين إذا خلوا إلى شياطينهم أخذوا في الاستهزاء بالله وبآياته ورسوله والمؤمنين، فلا يبعد أنهم قالوا ذلك، فكل ذكر بعض كلامهم والآية تعم ذلك كله. وفي هذه الروايات ذكر بعض أسماء القائلين لذلك، منهم وديعة بن ثابت وقيل وداعة، وزيد بن وديعة، ومخشي بن حمير الذي تاب الله عليه، لكنه لم يقل ذلك، إنما حضره، لم يقل، وإنما كان حاضرا قوله، فعومل معاملة القائل، يعني كما في حال الغيبة، إذا اغتيب المسلم في حضورك فلم تنكر فأنت مشارك في الغيبة، وكذلك في حال الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم وأنت حاضر لا تنكر ولا تفارق، فالحكم واحد. في بعض الروايات أن عبد الله ابن أبي هو الذي قال ذلك، لكن رده العلامة ابن القيم بأن ابن أبي تخلف عن غزوة تبوك، ذكر ابن إسحاق أسماء الذين هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد جماعة، فيحتمل أنهم من المستهزئين ويحتمل أنهم غيرهم. ولهذا قال تعالى في المستهزئين: قد كفرتم بعد إيمانكم، وفي الآخرين: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. قوله حكاية عنهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن، هذا مهم جدا. القارئ والقراء عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. أما قراءة القرآن من غير فهم لمعناه فلا يوجد في ذلك العصر، أي عند السلف، وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع. فمن جملة البدع أن يحمل القرآن من غير أن يتفهم معناه، عدوا ذلك من البدع. تأمل: القراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. أما قراءة القرآن من غير فهم لمعناه فلا يوجد في ذلك العصر، وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع. أرغب بطونا، أي أوسع بطونا. والرغب والرغيب الواسع، يقال جوف رغيب وواد رغيب، يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل. كما روى أبو نعيم عن شريح بن عبيد أن رجلا قال لأبي الدرداء: يا معشر القراء، ما بالكم أجبن منا وأبخل إذا سئلتم وأعظم لقما إذا أكلتم؟ فأعرض عنه أبو الدرداء ولم يرد عليه شيئا، وأخبر بذلك عمر بن الخطاب. فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ذلك، فقال بثوبه وخنقه وقاده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الرجل: إنما كنا نخوض ونلعب. فأوحى الله إلى نبيه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. رواه أبو نعيم في الحلية، وابن عساكر في تاريخ دمشق، من طريق شريح بن عبيد عن أبي الدرداء. وشريح لم يلق أبا الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له عوف بن مالك: كذب، ولكنك منافق. فيه المبادرة في الإنكار والشدة على المنافقين، وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا قال أو فعل ما يدل على النفاق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن هذا وما أشبهه لا يكون غيبة ولا نميمة، بل من النصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي الفرق بين الغيبة والنميمة وبين النصيحة لله ورسوله. فذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمور ليزجروهم ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة والنميمة في شيء. فوجد القرآن قد سبق، أي جاءه الوحي من الله بما قالوه في هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وفيه دلالة على علم الله سبحانه وعلى قدرته وإلهيته، وعلى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ذلك الرجل، تقدم أنه ابن أبي كما رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر، وفي إسناده إسماعيل بن داود ابن مخراق، وهو متروك، لكن لذلك رده ابن القيم رحمه الله. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، أي لم نقصد حقيقة الاستهزاء، وإنما قصدنا الخوض واللعب، والمراد الهزل للجد، ونتحدث كما يتحدث الركبان إذا ركبوا رواحلهم، وقصدوا ترويح أنفسهم وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق. بنسعة، هو سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله إلى آخره. أراد صلى الله عليه وسلم أنه ليس لهم عذر، لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب، لأن هذه الأشياء مما تحترم وتعظم ويخشع عندها إيمانا بالله وتصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لآياته وتوقيرا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقابل لها بالخوض واللعب واضع له في غير محله، ومتنقص لله ولآياته ولرسوله، ولا يكون معذورا. ما يلتفت إليه فيه الغلظة على أعداء الله وعدم المبالاة به، وما يزيده عليه فيه الاقتصار على النص والإعراض عن مجادلة المبطلين، وفيه أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. فإن قلت كيف لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، قيل لم يكن صلى الله عليه وسلم يقتل المنافقين إذا ظهر نفاقهم وإن كان قتلهم جائزا خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب صلى الله عليه وسلم كما بينه صلى الله عليه وسلم، فكان في ترك قتلهم مصلحة تأليف الناس على الإسلام، وفيه مصلحة استئلاف عشائر العرب وعشائر المنافقين أيضا. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. والمراد والله أعلم بهذه الترجمة التنبيه على أن ما يحصل للعبد من النعم فهو مجرد فضل وإحسان عليه من غير استحقاق من العبد لذلك، وإنما تفضل به الرب عليه جودا وكرما وإحسانا، فلا يرى العبد نفسه أهلا لذلك، فإنه إذا عرف نفسه وعلم ضعفها وفقرها وحاجتها وفاقتها واضطرارها إلى فاطرها ومعبودها الذي لا غناء لها عنه طرفة عين، وعرف أن جميع النعم منه وحده منة منه وفضلا وجودا وكرما، وأنه لو خلي ونفسه لما قدر على شربة ماء فضلا عن غيرها، ولكن الإنسان لظلمه وجهله لا يعلم ذلك إلا أن يتداركه الله برحمته، وإن علم ذلك من حيث الإجمال فإنه يغيب عنه عند التفصيل كما يقع لكثير من الناس إذا حصلت له النعمة ظن أن ذلك بتحصيله وكده فنسبها إلى نفسه واستكبر ونسي فاطره ومولاه الحق، كما قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، فإذا علم ذلك استفاد فوائد جليلة منها محبة الرب على إحسانه وجوده وكرمه، ومنها احتقار النفس واستصغارها واستكانتها وتواضعها عند النعم لمولاها الحق، ومنها الحذر من كفر النعم ونسبتها إلى تعبه وكده وتحصيله كما فعل الأبرص والأقرع كما يأتي في الحديث إن شاء الله. وأما معنى الآية فأخبر تعالى عن الإنسان أنه إذا أصابته رحمة من الله من مال وعيال وغير ذلك من أصناف النعم لا يقولن هذا لي حصلته بسعي واجتهادي، فينسبها إلى نفسه ولا ينسبها إلى ربه، وهذا معنى ما ذكره المصنف عن مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني إنما حصل لي هذا المال بسعي في التجارة وأنواع التكسب وعلمي بالأسباب الجالبة للربح وأنا محقوق به أي مستحق لذلك المال. فظاهر كلام مجاهد أن القائل نسب الإعطاء إلى ربه وسببه أي وإلى سببه، فجعل السبب في جمع المال بسعيه والمعطي لذلك هو الله، لكنه استدل بذلك على أن الله إنما أعطاه هذا المال لكرامته عليه، ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قال المصنف رحمه الله قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس يريد من عندي، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، أخرجه ابن أبي حاتم وعبد بن حميد، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل ومستحق، هذا أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، أخرج قول مجاهد ابن جرير بإسناد صحيح، وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هو أفراد المعنى. قال ابن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم أي لما يعلم الله استحقاقي له ولولا أني عند الله حضيض لما خولني هذا. قال تعالى بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أيطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون، قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبي. أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد الحامل، أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة، ولد هذا بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. انقطعت بي الحبال بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، كما ذكر النووي رحمه الله. هذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقرا لله بنعمة، ولا نسبا النعمة إلى المنعم بها، ولا أديا حق الله فيها، فحل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعم ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. فهذه أركان الشكر الثلاثة، لا يعد المرء شاكرا حتى يأتي بجميعها: الإقرار بالنعم ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفره، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحب ولم يرضى به وعنه لم يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحب ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب، ولا بد من عمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومن محبته والخضوع له. وقوله: قد قدرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. ثم ذكر المصنف الإمام رحمه الله بعد هذا الباب بابا، قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم وصححه. وفي سنده عمر بن إبراهيم وهو صدوق تكلم في روايته عن قتادة خاصة. قال الذهبي في الميزان: حديث منكر، والحديث في نهاية الأمر حديث ضعيف أعله ابن كثير من وجوه كما في التفسير، وعله وضعفه غيره كما سيأتي بحثه إن شاء الله. وهذا الباب ذكر فيه الإمام المصنف هذا ونسب ما نسب مما ورد في الآيات إلى الأبوين عليهما السلام، ولم يصح ذلك ولا يصح ولا يقول من أن من أشرك وجعل لله شركاء فيما آتاهما هما آدم وحواء. مال الشيخ إلى ذلك ومال الشراح إليه، وذهب إليه كثير من أهل العلم كالصنعاني في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهذا كله غير صواب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولهذا ذكر الضمير في آخرها بصيغة الجمع استطرادا من ذكر الشخص إلى الجنس. ومعنى الآية أنه تعالى يخبر عن مبدأ الجنس الإنساني وما لله فيه من عجائب القدرة، فأوجد هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها ليسكن إليها أي ليألفها ويطمئن إليها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا، وذلك الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هو النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله: فمرت به، قال مجاهد: استمرت به، وقال مهران: استخفته، وقال ابن جرير: استمرت بالماء وقامت به وقعدت. فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها، قال السدي: كبر في بطنها. دعوا الله ربهما أي أن آدم وحواء عليهما السلام دعوا الله لئن آتيتنا صالحا أي بشرا سويا. قال ابن عباس أشفق أن يكون بهيمة، لنكونن من الشاكرين أي لنشكرنك على ذلك. انتهى ملخصا من ابن كثير، وفيه بعض زيادة. وقوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء أي لله شركاء فيما آتاهما، أي لم يقوما بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعدا بذلك، بل جعلا لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي بأن سمياه عبد الحارث. فإن من تمام الشكر ألا يعبد الاسم إلا لله. إذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام، فإن فيه غير موضع يدل على ذلك، وليس كذلك إن شاء الله، فهذا لا يصار إليه. والعجب يقول الشيخ في الشرح، والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة ويترك تفاسير السلف وأقوى لهم، وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى، يعني في المخالفة بالأكل من الشجرة، وليس ذلك كذلك. فإن المخالفة بالأكل من الشجرة كان بالنسبة للوقوع في الشرك أمرا هينا، فإنما غلبتهما أنفسهما ودلاهما الشيطان بغرور فوقع فيما وقع فيه. أما أن يقع في الشرك كما مر وكما سيأتي في الشرح إن شاء الله، فهذا في الحقيقة هو الذي فيه المراجعة. ولم يحسن من قال إن ذلك إنما وقع في الأبوين خاصة، كما حررنا ذلك نقلا من كلام أهل العلم من السلف والخلف في شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، لأن الصنعاني رحمه الله إنما صار إلى ما صار إليه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، بل ما صار إليه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وكثير من جماهير السلف في نسبة ذلك إلى الأبوين، إلى آدم وحواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.